مجدا للرب يسوع. سمعنا الآية الرائعة التي تقول أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة معه. مظبوط؟ فرق كبير بين الآية الرائعة التي تعلمنا أن دعينا إلى شركة ابنه. لو أدركت عقولنا الشركة التي دعينا إليها من اللحظة الأولى التي فيها قبلنا الرب مخلص لحياتنا هي تماما كالشركة التي للآب مع الابن في ذات الشركة في ذاك المكان في ذاك المناخ. يريدنا الرب أن نكون ابتداء من اللحظة التي فيها قبلنا الرب مخلص لحياتنا. إذ ندرك هذه الميزة العظيمة حقا نرنم من كل القلب دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. بدك تكرم الرب؟ ما تقول بكرة، لا تقول بكرة ولا بعد ساعة، اكرمه منذ الآن. لذلك يعني أقل ما ممكن نقوله بكل جرأة صراحة لكن اعتراف أمام الرب أنه عندما نجتمع ككنيسة ولنا الثقة أن الرب الوسط لا تنشغل الأفكار في شيء غير حب العجيب. الرب يعطينا هذه الميزة أن نتأمل دائما في محبة الله لنا. أجد نفسي في فترة منذ فترة طويلة مثقل دائما في موضوع بأناس قلبي وفي خلوتي يختص بشهادة المؤمنين على الأرض عن الرب يسوع ومحبة الرب يسوع لنا. ما بعرف ليش وأنا أقول الصدق في المسيح ولست أكذب وضميري شاهد لي كما هو مكتوب. أكثر ما يشغل فكري وتأملاتي ولما أقرأ الكلمة مش حفظ آيات، ورب يعطي البعض يحفظوا آيات مش شرط الكل، ولا قراءة تفسيرات مع أن كلها رائعة، لكن يثقل قلبي هل أنا عبد أمين أتمم الإرسالية العظمى التي أرسلني بها الرب؟ إذ يقول لنا إذن لنسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا أنت نفسك وجودك سلوكك قولك أنت عبارة عن عظة، مش الواقف على المنظر بيوعظ، أنت عظة. كأن الله يعظ بنا اطلبوا عن المسيح تصالحوا مع الله. ولأنه احنا في أيام كثرت فيها منابر العظة وكثرت فيها الوسائل اللي تقدم فيها شرائط تسجيلية لترانيم وعظات وتفسيرات وقراءات وأيضا محادثات عن دروس واجتماعات يحضرها أو مؤتمرات يشارك فيها، بيبقى السؤال الأساسي كيف نستطيع أن نقنع الآخرين أن يأتوا إلى رب المجد يسوع المسيح؟ كيف نستطيع أن نقنع الناس بمصداقية دعوتنا اترك اللي انت فيه وتعال إلى الله لأنه قد أعد لك خلاصا حقيقيا؟ نفتكر في أمور كثيرة منحط أمامنا أيضا أهداف كثيرة، لكن أريد وإياكم بنعمة الرب أولا أن نحتمل كلمة الوعظ، مع أنه مش زي ما بولس عمل في العبرانيين إجا وقال لهم انتوا موسى وتعالوا لشيء جديد، الشغل مش هويني أن نقنعهم بهذا الأمر، مع أنه هاي يعني لب رسالة العبرانيين، انسوا الرمز انسوا الضل وتعالوا إلى الحقيقة. لكن أقول لنحتمل كلمة الوعظ لأنه إحنا مطالبين حقا أن نعيش حياة في رضا الرب، أن نعيش حياة هي نفسها تشهد عن محبة الرب لنا. قديما كان صوت الله إلى موسى تعال أرسلك، في سفر الخروج إصحاح 3 يكون لنا هذا السفر مفتوح قدامنا حتى إذا رجعنا لآيات يكون هو المرجع الأساسي أمامنا. كان صوت الله إلى موسى، إحنا في الكتب الجديدة اللي وزعناها في صفحة 66 اللي عم بتبدأ معنا في نفس الكتب اللي وزعناها في الكنيسة الجديدة في صفحة 66، احنا في اصحاح 3 وفي عدد الخروج في اصحاح 3. كان بداية كلام الله لموسى انه قد رأى مذلة الشعب وسمع الصراخ وعلم كل اوجاعهم ونزل من اجلهم، وفي العدد 10 بيقول له فالان هلم فارسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر. في ارساليه كان لنا سابقا فرصه من الرب وتاملنا في هذه الارساليه وفي اعذار موسى الخمسه، احنا بدناش نتامل فيهم من هذا المنظار، لكن بنعمه رب سناخذ عذر واحد الوسطاني ونتامل فيه كيف اجاب الله تساؤل موسى عن مصداقيه ارساليته الى ذاك الشعب، لانه بدايه التعذر من موسى كان كما تاملنا في مره سابقه احنا في عدد 11، قال له من انا حتى اذهب، من انا حتى اذهب الى فرعون. العذر الثاني كان بعدد 13 في نهايته، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم، وإن سألوني عنك أنت مين شو أقول لهم. العذر الثالث من قلت عنه لهدف لأنه فيه سنرتكز. العذر الرابع في إصحاح 4 وعدد 10، قال له موسى للرب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس، ماله مال هالشغلة أنا ما بطلعش بيه. والعذر الخامس والمحاولة الأخيرة كانت وكأن موسى عم بقول خلص كفاها، أنا هاي الرسالية ما بدي إياها، استمع أيها السيد في عدد 13، استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل. من اجل اختصار الوقت احنا تاملنا في هذه الاعذار، لكن العذر الثالث وهو كان في الحقيقه تساؤل صادق من قلب موسى بيسال في عدد 1 من اصحاح 4، بيقول له ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. والصراحة هذا الاعتراض الثالث اللي بيحكي فيه موسى وكل واحد مننا في عهد النعمة هو في الحقيقة رسول أعظم من موسى، لأنك أنت حامل في حياتك محبة المسيح كرسالة، حامل عمل الصليب شهادة عن هذه المحبة البينة الأولى عن محبة الله للناس. والسؤال لكل مؤمن ثقل، وأنا أريد أن أتأمل وإياكم في هذه الجهة من هذا العذر، كيف نجعل الناس يصدقون إرساليتنا؟ كيف نعطي لكلامنا تعالوا إلى الرب، كيف نعطيه مصداقية على أنه لا يتكلم الأخ فلان ولا الأخت فلاني، بل هو مصادق عليه من الروح القدس نفسه. فش عندنا حبايب غريم عقلوبنا؟ ليه بتقول له تعال عند الرب يتهكم؟ لماذا إذا لحيت عليه بلجاجة بس تعال احضر مرة اجتماع بصير يعتذر بأساليب وبأعذار كثيرة؟ ليه؟ لماذا لا يعطى للكلام مع انك مخلص ومرسل من عند الله لكي تتكلم بهذه الإرسالية؟ لماذا لا يعطى مصداقية وقوة لطلبك إلى الآخرين تعالوا إلى الله؟ هذا السؤال يحير كل مؤمن خادم تقي بالله يريد أن يتمم هذه الإرسالية. الحل الإلهي هو اللي كان على زمن موسى، وذات الإله يعطينا بالمعنى الرمزي ذات الحل في أيامنا هذه. فإن كان لك أخ عزيز غالي على قلبك، إن كان لك ابن لا يطيع كلمة الله، إن كان لك أخت في الجسد مش جائزة الإيمان. إن كان أبوك وأمك اختيارية وربما يعيش السجن وربما كمان خمس وسيلاقون السيد في إحدى حالتين. إذا كنت تريد أنك تعمل جهد غير ضائع بل مصادق عليه من روح الله وله مصداقية فيؤثر في السامع، استمع إلى الحل الإلهي. ما تقول شبعنا عباد، مرات تطلع للمؤمنين يقولوا كفاها عباد، بس الصراحة الله لا يريد وعاظ المنابر، ما لونش قيمة في نظر الله. الله يريد انه ان تكلم احد فكأقوال الله، يكون عم بقوله حقا، يتكلم بكلام مش من عنده انما من عند الله. الحل الالهي اللي الرب اعطى لموسى مصادقة او اجابة على سؤاله كيف يصدقونني، هو ثلاث ايات حددها الله. واحدة تحويل العصا الى حجر، ثانية اليد التي ادخلت في العب فصارت برصاء ثم عادت، والثالثة مي من النهر تلقى على اليابسة فيتحول الماء الى دم. ثلاثة معجزات لربما لأول وهل اللي بينظر عليها بيقول هي في الحقيقة آيات بسيطة مش هالقد يعني بتهز هز، ارمي عصاي على الارض تتحول افعى. يعني احيانا اللي عنده قدرة ان يوهم الاخرين في مشهد مش حقيقي، في اليوم ناس عنده هاي القدرة بيفرجيك صورة وانت اللي شايفه مش الحقيقة. سحر فرعون قدروا ايضا ان يرموا عصا وتتحول الى حي. يعني ما كانش في عنا معجزة هالقد بتهز هز، انما آية تعتبر في الحقيقة بسيطة. ايضا لو اخذنا الآية الثانية اللي هي ادخل يدك الى عبك فصارت برصاء كما مكتوب في عدد 6 من اصحاح 4، ادخل يدك في عبك فادخل يده في عبه ثم اخرجها واذا يده برصاء مثل الثلج. ايضا في الحقيقة هاي المعجزة بحد ذاتها ليست معجزة كمن أقيم ميت أمام كثيرين، ليست معجزة كما شق البحر فوقفت المياه عمودين من هون وهون. يعني حط إيده في عبه وطلعت لونها أبيض، رجعت على عبه ورجعت كمان مرة شاف ماشي، مش هالقد يعني شيء يفوق الخيال. أيضا المعجزة الثالثة من كلام الله إلى موسى بآخر عدد 9 بإصحاح 4، قال له أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. يعني برضو الإنسان العادي إذا بينظر لهاي العجيب بيقول مي تغير لونها لأول وهلة لا يعطيها هذه القيمة العظيمة الكبيرة. لكن الله قادر بحكم من عنده أنه يقول لموسى في هذول الثلاثة أشياء فقط، ما تزيدش من عندك ولا انت بحاجة لأكثر من هيك، سيكون ان كلامك مصادق عليه من عندي وسيصدقون وستنجح في الإرسالية. ما تفكراش معجزة امامك سور لا يمكن اقتحامه، فلان هذا عنيد من يستطيع ان يلين طباعه، تقسى القلب شو ممكن بعد اعمل حتى يقبل بطاعة كلمة الله. فلان اخي كان له اجر يعني تكاد تكون دائم في الاجتماعات، سباش شيطان الى الارض غريبة وكيف بعد بقدر اعمل من اجله. اقول لك في هذه الليلة الرب يريد ان يكلمك ويقول لك اذا اطعت ما انا اعلمك اياه وقبل كتلميذ عند قدمي الرب، هاي الحلول البسيطة ستنجح يقينا في الإرسالية التي أرسلت إليها. وهذا موضوع تأملنا الرب يعطينا كلمات من عنده حتى نتيقن أن كلنا بحسب قصد الله صالحين نافعين لخدمة السيد إن قبلنا التعليم بحسب مشيئته. المعجزة الأولى اللي إحنا نتأمل فيها هي العصا التي تحولت إلى حي في عدد ثلاثة من إصحاح أربعة. أنا بقول العدد، وإذا تحولنا إلى شاهد آخر بقول الصفحة، وننتظر أيضا حتى يكون الكتب مفتوحة أمامنا. وفي حقيقة الأمر التلميذ الناجح يفتح الكتاب، يعني هاي ملاحظة على هامش السيرة. التلميذ الناجح بيستمع للمعلم في المدرسة ويكون فاتح الكتاب وبيطلع وبيكتب ملاحظات وقت الحاجة. فبيقول بعدد ثلاثة بعد ما قال له ما هذه في يدك، قال عصا. عدد ثلاثة، فقال اطرحها إلى الأرض، فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده. لكي هذا هو الهدف، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إلى آبائهم. بداية التعامل أنه الله قال لموسى افرح العصا. العصا كما علمونا قدام الإنجيل الأفاضل رمز للسلطان، اللي حامل العصا السلطان في يده. افرح السلطان من يدك، النتيجة الفورية مين بيستلمك؟ الشيطان. فش دول عدم انحياز، فش حيطة توقف على وتقول لا هون ولا هون. يا انت متمسك بسلطان الله ولك كل الامتيازات لانك متمسك بسلطان الله، يا ان تركته ولو سيئا. مش انت مؤمن مخلص تابع الرب؟ بتعبد الله في علاقة حية معاه، خلينا نقول 9 ساعات من اصل 12، ويمكن عم ببالغ من اجل كثيرين، خلينا نقول 9 ساعات من اصل 12، 3 ساعات منهم انت تحت سلطان مين؟ اخر اقول الشيطان. مش ممكن حل وسط. وفي تلك اللحظات بتلاقي حالك فجأة مهموم، منكسر القلب، خايف، تعبان، متشكك من المستقبل. ليه؟ لانك تركت سلطان الله، ولانك تركته كبشك دغري. مو عم بستناك في باب الاجتماع، عم بستناك في باب بيتك، عم بستناك في الشارع وانت ما عم بستناك. ما بيرتاح 24 ساعة. ليت نتعلم من ذاك الذي سيباب ويسحق سقف أقدامنا. بس هاي الشغلة، النشاط، الاجتهاد والجهاد في أجل تكميل رسالتنا كأولاد الله. موسى اللي صار معه، وهذا الدرس الأول حتى تأخذ مصادقة من الروح لرساليتك، أنه بداية من هرب. خاف، بس شافوا خاف. تخيلوا أنه موسى في خلال إرساليته، يعني تخيل حالة وإنت رايح حتى تخدم فلان وتجيبه إلى حضن الله، واجهت مقاومة من الشيطان، بتخاف وتهرب. لو حدث هذا الأمر أي مصداقية فيه لكلامك؟ ولا إيش. لكن الله قال له لموسى بدي أعلمك اللي أنت بتخاف منه وبتهرب منه، أريد أن أنزع الخوف من داخلك وأشدد على الثقة في قلبك بي أنا وبسلطاني أنا. لذلك بقول لك امسك ذنب الحي. ونشكر الرب أنه الذي اختار الله لا يفشل، وموسى لم يخاف ومسك الذنب فتحولت ثانية عصا بيده هذا السلطان إلى موسى. من أجل ذلك لما راح موسى في الإرسالية كان عنده الجرأة، إنه هذا موسى اللي حامل عصاي وما معاه إشي ثاني، عارف إنه معاه ما يقهر كل فرعون وجيش فرعون. طرح الخوف جانبا، وهي بالأحرى نسميها البينة الأولى على تأسيس أو مصداقية الروح القدس لخدمتك لإرساليتك. اطرح الخوف خارجا من إبليس، ما تعمل له حساب ولا تخاف منه، وتمسك في وعود الله. أما أرسلتك اذهب بقوتك هذه. لذلك يا أحبائي المصداقية اللي منشوفها في هذا المشهد من موسى، وأخذها بكل يقين، أنه طرح الخوف جانبا. وننتبه لشيء يعني هام جدا، الله من أجل أن يعيد سلطانه إلى يد موسى لم يطلب منه أن يمسك رأس الأبعى. لو قال له يا موسى مسح وامسك رأسه، يعني بديش أقول يقينا بس لربما 99% كان هرب موسى كمان مرة، لأنه لا يقدر. لكن لأنه الله يعرف طاقتك ويعرف إمكانياتك ويعرف اللي عندك، بيطلب منك أن تصنع شيء بحسب ما تستطيع أن تفعل. مش الرب مش رايح يقول لك اعمل شيء فوق طاقتك حتى تفشل وتعود منكسر القلب، لا أبدا. لكن صدق لما طلب منك الله أن تقوم بعمل من أجله، لأن صوت الله في قلبك ما تقول المهم صعب، أكثر ما ممكن يعمل الشيطان حتى يعيد إرساليتك إنه بالتعبير الشعب العربي يلعب الديره. وعشان هيك قالوا لموسى امسكوا من ديره. هاي لعبة الدير مش معناها إنه إبليس بطل يخوف، إنه الشيطان غير قوي ومقتدر، لا بالعكس مرعب ومخيف. بس لمين؟ للناس اللي ما في عندهم حماية الله، اللي ما في عندهم سلطان الله حتى يقاوموا في إبليس. في بطرس الأولى إذا ممكن نفتح الكتاب سوية إصحاح 3، ومن عدد 14 صفحة 314 في العهد الجديد اللي معه من الكتب الجديدة. بيقول ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. مين بيقدر كمؤمنين انه لما يسأل عنده استعداد دائم ان يجيب عن رجاء ظاهر في حياتك؟ من هو؟ العدد بيعلمنا اللي قريناه، اما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. الخوف اللي بيحكي عنه اللي يقول خوفهم هو في الحقيقة بيحكي عن خوف الناس. اللي بيجي مرض بتلاقيه ثابت ركبيه، اللي فجأة عنده تعطلت المصلحة بيهتم وبيهتم وبيقول سودت الدنيا في غناية، اللي جاره بنكد عليه عيشته فبتلاقيه يعني صار يمشي مثقل يعاني الأمرين في حياته. ربما قدمت شكوى ظالمة ضدك، فجأة بتصير مش عارف، بدك تشوف 10 محامية أشطر 10 محامية في الدولة كلها. فجأة شعرت في المحيط اللي انت عايش فيه في اضطهاد معين لأجل كلمة الله، بتحمل حاله وكنين. هذا يصنع الذي يخاف. بيقول لك لا تخافوهم عن خوفهم ولا تضطربوا. لكن بالمقابل الله يريد ان المؤمن التقي الحقيقي اذ يطرح الخوف الذي من هذا العالم اللي ابليس فيه يحاول ان يعكر صفو حياتك كمؤمن وشهادتك كمؤمن، الله يريد نعم ان يكون في قلبك خوف من نوع اخر. لانه بيقول في نهاية عدد 15 اننا نجيب كل من يسأل عن سبب الرجاء بوداعة وخوف. الخوف المقدس الذي لنا هو مخافة الله التي تناقشنا في هذه الحياة، ثم اننا اذ نتعامل مع الاخرين نبدي لهم كل احترام. ايانا نتعالى بما عندنا في من المؤمنين عدد لا يستهان به، لما بيحاولوا يوصلوا البشارة الى اخرين بيحكوهم بفوق، لما تيجي وتصير زينا بتشوف شو رح يصير، يعني الأسلوب فيه شوي من التعالي، شوي من انه انت تحت وانا فوق. لا يا حبايبي، بالعكس بالعكس، حتى الرب يسوع يأتي بكثيرين الى المجد، نزل لتحت وشبه حاله في الكرمة التي تتدلى اغصانها لتحت، ويحكي معاك كأنك انت فوق، من اجل ان يجتلبك بمحبة الى الخلاص. في تعبير رائع درسناه مرة لكن بنقوله باختصار بس كشاهد كتابي، وهيك نختم التأمل في المعجزة الأولى والمعنى الرمزي الذي لنا، اللي خلى داريوس الملك يسبح إله دانيال، مش المعلومات والحكمة الفائقة التي كانت لدانيال مع أنها كانت، لكن لما أتى إليه وهو في جب الأسود وهو يسأل في رعشة وخوف ثم سبح إله دانيال، كان إنه تقوى دانيال كانت بلا خوف من أحد، كان قد طرح كل المخاوف التي تعيق شهادته عن الله طرحها جانبا. لذلك كما تأملنا في مرة سابقة من وقت قريب، لما علم دانيال بأمر الملك شو عمل؟ صعد إلى كوفته وهي مفتوح، ووجه أنظاره نحو أورشليم، وسجد وصلى 3 مرات كما هو معتاد أن يفعل. هاي كان في حديث اليوم في البيت مع الوالد بما يخص الفرق ما بين أن تواجه الشر بعناد وليس هذا بحكمة، وأن أتمسك بالرغم من الشر في تقواي وسلوكي كمؤمن مع الله. لكن النتيجة كانت أن ذاك الشرير سبح إله دانيال لأنه كان رجل صلاة ويعيش هذه الحياة شاهدا عن إله. الرب يعطينا ونصلي أن يعطينا هذه الروح اللي فيها لا يعيقنا أحد من أن نتمم إرساليتنا التي من الله فنوصل البشارة لكثيرين. المعجزة الثانية، نرجع لو سمحتوا إلى خروج الصفحة 4 في تأمل سريع عبر الإمكان حتى ما نطيل. المعجزة الثانية كانت، طبعا المعجزات لها تفاسير ووجهات أخرى رائعة جدا، لكن احنا مش في هذا الصدد، انما في سياق الرمز الذي في المعجزة او الآية حتى نتكلم عن حياة تشهد بمصداقية من الله عن الرب يسوع. بدنا يعني ختم من الله انك ما تفعل مصادق عليه. لذلك نثمر احسن ان ضلنا نشاط 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 كما قال احدهم، ولكن قد ارسلنا انفسنا. ابتداء من العدد 6 طيب، وكأنه يعني موسى قال له مش رحين يسدوا مش رح يضبوا تايروا، قال له خذ التاري. ثم قال الله الرب أيضا أدخل يدك في عبك، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده. هذه المعجزة يا أحباء تطالبنا في شيء غاية الأهمية كمؤمنين حقيقيين، إنها تريد ان التغيير الذي يحصل في حياتنا كمؤمنين يشهد عن الله، يشهد اننا حقا تابعين اله حي واليه ندعو الاخرين ان يأتوا. طبعا زي ما حكيت الآية لها ايضا تفسيرات اخرى، بدنا نحكي بس من هاي وجهة النظر انها تشهد عن مصداقية الارسالية وهو التغيير. في تيتوس، معلش إذا أيضا تأنينا سوية وفتنا على تيتوس، نقرأ من إصحاح 3 وعدد 3 صفحة 289 في الكتاب. أنتظر حتى الأحباء والأخوات يفتحوا صفحة 289 إصحاح 3 من تيتوس، وابتداء من العدد الثالث بيقول: لأننا كنا، إذا بده يقارن ما بين شيء في الماضي وشيء في الحاضر، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة. وبيكمل حتى يقولنا في آخر عدد 5 سوية إنه شو عمل بالآخر؟ خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. التجديد اللي بيحكينا عنه مقارنة مع اللي كنا فيه سابقا، واللي كنا فيه سابقا مش هوين يا أحباء، ما بنقدر ننكر هاي الحقيقة. لو مهما كان يعني نقول مركزك، ثقافتك، تحصيلك، موهبتك قبل أن تأتي إلى الرب، في الحقيقة أنت كنت، عفوا على التعبير، من الأغبياء غير الطائعين ضالين مستعبدين. مستعبدين نعم شهوات هذا العالم. لذلك الشهادة اللي احنا عم نحكي عنه، شوية تركيز في دقائق بسيطة وبنأخذ رسالة من الرب. الشهادة اللي احنا عم نحكي عنها، الصفة الأساسية اللي بتعطيها مصداقية، هو التغيير اللي حصل في حياتك، أنك أصبحت شيئا جديدا. ماذا تكلمنا بنعمة الرب عن المؤمن وحتمية التغيير في هذا كامل، مداش نعيدها كلها، لكن التغيير في حياة المؤمن الحقيقي من اللحظة التي أصبحت الميل للرب يسوع، هي أو هو التغيير، الحياة الجديدة هي الشهادة التي يصادف عليها الله من عنده. كان القلب قديما شريرا، أصبح بعمل الله شيئا جديدا، وهذا القلب الجديد هو الذي يثمر إلى كل الناس اللي أنت ممكن في حياتك كمؤمن يرسلك الله لكي تقوم بخدمة. المعجزة اللي الله أحدثها حقا في حياتنا هو مش شيء عيني محسوس أو ملموس نحكي عنه. ربما كان فلان مريض بمرض عضال والرب شفاه بمعجزة حدث، لكن المعجزة الحقيقية هو أن يحدث تغيير في حياة ذاك الإنسان. قد تبقى المعجزة ولا يحدث التغيير، شو استفدنا؟ في متى 11 وضح الرب يسوع المدن التي صنع فيها أعظم قواته ولكنها لم تثبت، بالرغم من قوات وعجائب كثيرين ينتظرون: يا رب أنا أصلي من أجل أخي في الجسد، من أجل أمي وأبوي. أنا صار على حتة قبر يا يسوع ثقيلة، اسمع معجزة رهيبة بس جيبهم، يعني صلاتك أقول لك غلط؟ لا مش غلط، بس مش راح يمكن تجيب النتيجة اللي أنت بدك إياها، لأن المعجزة الحقيقية هي فيك أنت اللي عين سمعوا عنك، وفي لحظة أيضا اعترضوا طريقك لأنك بعت الرب يسوع. لازم تشهد في حياتك الجديدة أنه صار في عندك شيء معجزة. لما يشوفوا فيك هذا التغيير مش ممكن إلا يتساءلوا من الداخل: مين هذا الإله اللي عمل فيه إيه؟ شو اللي غيره؟ شو اللي بدله؟ بينفع يعني مراجعة خطواتنا في طريق عملات مراجع خطواتك. راجع خطواتك يا أخي، وراجع خطواتك يا أختي. هل مخافة الله في حياتي تظهر بس في الاجتماع وبرا؟ هل الترنيم وحياة الترنيم تظهر بس في الاجتماع، ولا فجأة وأنا في الدكان يسمعون عم برنم: كان بولس وسيلة في السجن وهما يصليان ويسبحان؟ سمعون صوت عالي. واصلا كما تعلمنا كانوا مربوطين بالجنازير الى اجل الحراس ونيال، لانه كانوا من الذين في نهايه الامر حصلوا على الخلاص، مش بس حافظ السجن، وايضا من السجانين اللي كانوا موجودين هناك. هل حياه الصلاه يروها فينا بس واحنا قاعدين على الكراسي بالكنيسه؟ ان كان هذا الامر كيف بده يصدقوا كلامك لما بتيجي وبتقول لهم عم بشهد عن اله حي، تعال لعنده، الحق حالك وتعال الذي يعطي حياه ويعطي خلاص. افسس 4 بيقول منيح منيح تدرب على الكتاب، نفتح افسس اصحاح 4 عدد 28 صفحه 259. اذا افسس 4 من عدد 28. انا انتظر زي ما حكيت حتى يكون احباء الكل معنا في ذات الكتاب، منيح نشوف الكلام بعينينا بيعطي تشجيع وايضا تقوي. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج. شوفوا تركيب الايه، حتى ما حدا يفكر انه الكلام موجه له، الكلام موجه لي. كنت سابقا سارق، عم بحكي عنك، كنت سارق ولكن الله عم بيقول لي فيما بعد لانك اصبحت لي تابع لإلي، انت صرت تعمل ايش؟ بتعب واجتهاد، اذا متذكرين، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين سمعونا في الروح، عابدين الرب، تعبانين ايش؟ عاملا الصلاح. هاي الايدين صارت تصنع ما هو صالح في عيني الرب. ولانك تغيرت في هذا التغيير العظيم، ما هو كل واحد اذا براجع بامان تاريخ الماضي بيعرف كيف كان يحب يلطش من هون شوي، يكذب كذبه هون، يحكي بنميمه على تلك الاخت في محضر فلاني، يعني عذاب اسمه استراق. لكن لما تغيرت وصرت انت في خليقه جديده تعمل فقط ما هو صالح في تلك اللحظه، بيعلمنا الكتاب المقدس بتقدر ايش؟ تعطي من له احتياج، صار في عندك ما تعطي الاخرين. كلنا قرأنا كثيرا وسمعنا عبارات مباركة عن عازر الذي أقيم من الأموات. أسأل سؤال، الكتاب بيعلمنا أنه مكتوب وكان كثيرون يؤمنون بسببه، طيب ليه؟ كم وعظة حكى لعازر حسب ما بيسجلنا الروح القدس؟ سنتين ولا ثلاثة؟ ولا واحد. كم صلاة سجلها الروح القدس عنه؟ كم كلمة حكاها؟ ولا كلمة. وبالرغم من ذلك كثيرون كانوا يؤمنون بسببه. والجواب البسيط، مش لانه جايين يشوفوا انسان يعني كميته امن، هي حسب مع ناس اخرين، والرب يسوع اقام اموات اخرين، بس بسببه، لانه كما بيقول الكتاب المقدس في يوحنا 12 انه كان من المتكئين عند يسوع. وين يسوع موجود؟ انت غاب. ان كان الناس يروا فيك من المتكئين عند يسوع بعد ما كنت اللي كنته، هذا التغيير في حياتك اعظم عظة بتوصل محبة الله الى الخطاة لكي يخلصوا. يسمون النسوان اذا كانت الآية تحكي عنهم، لكن في بطرس الاولى لما بيحكي في عدد اصحاح 3 ان يكونوا خاضعات لرجالهن، شوفوها وسجلوها وحطوا شخصات تحتية، لانه احنا بحاجة لها حتى يعني نعرف ليه جوزي بدوش يجي للايمان وصلي انا سنين مؤمنة. بيقول من البداية كذلك في صفحة 313، انا خلال 3 دقائق ونص، ما 313 صفحة 313 وين؟ بلى. كذلكن أيتها النساء صح 30 بطرس الأولى والعدد الأول، كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض من البعض رجال مال لا يطيعون الكلمة. طب كيف تجيبهم؟ يربحون دلني يا رب بسيرة النساء بإيه؟ بدون كلمة، ما في حاجة تحكي ولا تقولي ولا ترددي آيات ولا أنا عارف تقولي له وين الفصل الفلاني. بسيرة النساء حياتك يا أختي في المسيح هي التي يجب أن تشهد عن محبة الله، فيأتي بتربحيه للرب يسوع. لكن إن كان حال لسانك مش مكان، إن كان ذات الكلام الذي لا يرضي بعده، إن كانت شهوات القلب بعدها كيف ما هي، إن كانت عصبيتي في البيت بعدها كيف ما هي، يعني إن كان ما بقدرش أحط إصبع على تغيير في حياتي، أكيد بدنا نربح. صعب صعب جدا بالأقول. أصلي إلى الرب أن يعطينا حقا هذا التغيير اللي لازم يحدث في حياتنا حتى تكون شهادتنا عن محبة الله لها مصداقية الروح القدس. رجوعا لو سمحتوا لخروج 4 وننهي في المعجز الأخير بتوقفها. المعجز الأخير صفحة 67 في العهد القديم كانت من ابتداء من عدد 9 ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. ماء من النهر أخذ موسى سكبوا على الأرض أصبح دما. الحل رقم 3 للسؤال كيف يكون مصادقة من روح الله لشهادتنا عن الرب يسوع هو حياة الاعتزال عن العالم. إنها صعبة يا حبايب، صعبة جدا لأن العالم مغري وفي أمور كثيرة تجذبنا إليه، بس إحنا مطالبين بحياة الاعتزال. اللحظة اللي فيها ينظر المؤمن إلى النهر الذي في العالم في مصر وبيقول ميته وفقه، كل ما ينتج منها هو في الحقيقة موت لأن الماء تحول إلى دم ويذهب إلى ينبوع المياه الحقيقي إلى نهر المياه الذي من عند الله. حينئذ حياة الاعتزال هذه عن نهر العالم وما يعطيه العالم، هاي الحياة تشهد عن أنك تلميذ للرب يسوع وبتكون شهادتك لا كل المصداقية. لكن إن كنا نشرب من ذات المياه أفصل ولا بلاش؟ يعني بعد ما صار المؤمن مؤمن في الخليقة الجديدة بعده بيفرح لما بيشرب نفس المي، ما يشوف يعني حياة العالم التي لا ترضي. مكان كنت أنس أقعد فيه بين أشرار يتبادلون الحديث السافل وأيضا أشرب معاهم كأس من ما هو يعني نسميه بلغتنا ممنوعات ممكن. وبعد اليوم مبسوطة نفس القعدة، إن كان ما بيحلالي إلا أكون في أنا عارف في حفلات صاخبة فيها مظاهر لا تليق، أنا مش فصل أكثر نازم أقول عني عقدي، بس أنا هاي الأمور لي يقين في إيماني من عند الله. حيث يسوع موجود بنفع تكون، يسوع مش موجود احمي حالك ونهتم، انه نهر الحياة التي من العالم. نبع هذا العالم فاتل شراب مياه نهر العالم هذا سام، مش رايح تعيش حياة تشهد عن الرب الا عندما تنعزل عنه. مثال بسيط جدا عن انه ممكن عدم اعتزالك عن العالم يعطي صبغة استهزاء لشهادتك ورساليتك هو اللي صار معروض. لوط مهما نعرف يعني كان أضعف وأتعف شهادة مؤمن على الأرض، ولولا الوحي المقدس كيف علمنا بطرس انه بار كنا بنختم بالعشرة انه راح وين؟ الى الهلاك الابدي. بس هذا لوط لما اراد ان يقوم بعمل حقيقي من اجل اصهاره ويقول لهم انه اطلعوا من اللي انتوا فيه لانه الله سيحرق المدينة، وقال لهم قوموا واخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة. وجاي من أرائيح قلبه عم يحكي ومن يكون شو جاوبوه؟ فكان كمادح في عينيه عدل. ليه؟ بسيط. ليه؟ لأنه يلوط يا حبيبي يلوط لما صار لك سنين ساكن معانا بنفس المدينة تشرب من نفس الماء، أمام ناظريك ما يسر قلوبنا، بتاكل من نفس الطعام، جاي إسا تقول لي فجأة قوم ونرفض لانه عندك اخباري من الله سيهلك المدينة؟ فكان كمازح في عينيهم. وكيف بدي تسوق؟ لا شبع الا في الرب يسوع، واللي بيقدر يقول هذا الكلام وفقط اللي اختبر في مواقف في حياته الترميم اللي بتقول دايس على عسل في عالم وحتى تدوس على عسل العالم بدك قبلها تشبع في الرب يسوع. ولا من يملئ هذا الفراغين؟ احتياجاتك الشرعية من يملأها؟ إن كان الرب يسوع حقيقة يملأ هذا فيه حينئذ فتستطيع بكل يقين انك تدوس عسل العالم. في ثلاثة أمور الله كلم موسى وقال له يا موسى في هذا تأخذ مصداقية لإرسالتك، ولكم يا أحبائي هذه الثلاثة أمور وتكفي. لو كان بحاجة لكمان شغلة الله كان وفرها على موسى أعطيها، بس كونها تكفي أعطيها بس. يعني أنتوا كمان اكتفوا بهذا الكلام، مش بحاجة لأكثر من هيك. ما تقول أنا تني أحفظ أنا عارف كذا آيات وطن يكون عندي موهبة وطلاقة لسان طن أسترجم. لا يا حبايب، اللي عندك من الله يكفي. اطرح الخوف من إله عبد الظهر بيقدر يهز بذنبه، بس انت معاك سلطان الله. تغير تغيير حقيقي في حياتك حتى تشهد انك صرت شيء جديد، ثم انعزل عن العالم الذي كنت أعيش فيه قبل أن تأتي إلى حضن الرب، ليبارك رب كلمته لمسامعنا ويودعها في قلوبنا. الأيام تصير، الرب على الأبواب جاي، ماذا يجبنا نصنع حين يأتي؟ له كل المجد، آمين.